بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح ابن حبان رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في كتاب البر والإحسان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في كتاب البر والإحسان تحت باب الصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: ذكر البيان بأن المرأة يرد في القيامة الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا. قال: أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن مسعر عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة، أحد الفريقين من العرب والآخر من العجم، فقال: اسمعوا، أو هل سمعتم؟ إنه يكون بعدي أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكتبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكتبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض.
نعم. فهذا دليل يقول بأن المرأة يرد في القيامة الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا. أن يقول الحق عند الأئمة، ليس أن يقول الحق على المنابر ولا في الميادين، إنما يقول الحق عند الأئمة. الأئمة يعني الحكام السلاطين. فهذا مما يمدح عليه الإنسان أن يقول كلمة الحق عند السلطان، ولا تأخذ في الله لومة لائم. أما من قال كلمة الحق عند غير السلطان ليوغر صدور الناس، فهذا على طريقة الخوارج. كيف إذا قال باطلا؟ هذا إذا قال الحق، إذا قال الحق ولكنه بعيدا عن السلطان، إنما في الميادين وفي على المنابر، فهذا على طريقة الخوارج. فكيف إذا قال الباطل؟ نعم. فالنبي قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. يبقى أنت لا تصدق كذب الإمام، ولا تعمل ولا تعن الإمام على ظلمه. من هنا كان بعض السلف يتحرج من الدخول على السلاطين، لأن مسألة الإنكار مسألة قوية وتحتاج إلى قوة، يخشى الواحد ألا يقوم بهذا، لهذا كانوا يسدون الباب، ما يدخل هو على السلطان أساسا حتى لا يضعف في هذا الموقف فينال بذلك الإثم. أما من كان عنده قوة ومن كان عنده معرفة بنفسه وخبرة بنفسه، أنا أقول كلمة الحق، بل قد يرى باطلا ويود أن لو دخل على السلطان لكي ينبهه على هذا الباطل فهذا يدخل. ولهذا الدخول على الأمراء عند السلف جائز، بل قد يتعين إذا وجدت مصلحة في هذا. وأما امتناع بعض السلف عن الدخول على الأمراء فلعلة خاصة وليس حكما عاما، ولا الدخول على الأمراء هذا معروف عند السلف ومعروف عند أهل العلم. وعبد الله بن أبي أوفى لما قال له سعيد بن جمهان: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فنهى عن ذلك، ثم قال: إن كان يسمع السلطان لك فأتيه في بيته. فالإتيان ليس حراما، لكن لمن يقوم بحق، لمن يقوم بحق، فلا تصدق بكذبه ولا تعينه على ظلمه ولا تؤيد منكره. فإن كنت ستدخل وتقوم بهذا الحق فلا شك أن هذا من الأعمال الجليلة، بل قد يسعى العالم بكل ما أوتي من قوة في الدخول على السلاطين لنصحهم إذا عرف أنه يقبل منهم إن شاء الله، وأنه تقوم الحجة عليهم بذلك، لعل الله عز وجل ينفع. وإذا ترك الدخول على الأمراء لأهل الباطل فقط وصار أهل الباطل بطانتهم، فماذا تنتظر؟ سوف يكون هناك ضرر عظيم. ولهذه هذه المسائل يراعى فيها هذا التفصيل وهذا التقسيم، فلا يأتي واحد بمسلك بعض السلف الخاص به أو لرؤيته علة خاصة عنده فيقول في امتناع عن دخول على السلاطين وذم الدخول على السلاطين فيقول هذا هو منهج السلف. لا، هذا لمن خشي على نفسه، لمن كان ضعيفا. أما من كان يعلم أنه سيقبل منه أو أن قوله هذا عند السلطان سينفع، فلا شك أنه يتعين عليه الدخول، لأن السلطان له بطانة. والنبي أخبر أن ما من أحد إلا ولو بطانته، بطانة خير تحث وتحض على الخير، وبطانة سوء تحض على السوء. فلا يترك السلطان لبطانة السوء مع القدرة على دخول الإنسان. عند السلطان والنصح له، فلعله يسمع منك كلاما تقر عينه به. ولما وصل كلام أحمد رحمه الله تعالى إلى المتوكل وكذا نفع الله بهذا نفعا عظيما، وانقلب الباطل حقا، وانتهى الاعتزال يحل محله لتحل محله السنة بعد زمن غربة طال، وابتلي فيه الأئمة ابتلاء عظيما. نعم. يبقى هذا من أسباب ورود الحوض على المصطفى بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا، هذا كل دليل على فضيلة الصدق ووجوبه. نعم. يدخل فيه في لا شك انه ليس بعيد. نعم نعم. لا تخصيص دعوة ايضا لا تكون الا بدليل، دعوة لا تكون الا بدليل، لكن قد يقال ليس قد يقال تتكلم في دلالة ليس الورود يعني الكامل الذي به ينعم، لكن قد يكون ورود يحصل به اصل النعيم. نعم. وهي مسألة خلافية يعني عند اهل العلم. نعم.
ذكر رجائي.
نعم. ايه وهم ولا ما هو من لم يعينه صح، ما هو الاثم في انك تصدق كذبة وتعينه على ظلم، هو هذا الاثم. طب لا تعينه صح، وحتى لو على ظلم الناس، انت ما تعين السلطان على ظلم الناس، لكن في نفس الوقت تطلع تصعد من درك وتقول السلطان ظالم، لا، انما هو في احد خالف حتى من الصحابه ان الحجاج ظالم؟ ما احد خالف هذا، لكن ما اعانوا على الظلم ولا شهروا بهذا الظلم، وقفوا على المنابر وشهروا بهذا الظلم، ولا يزيد بن معاويه ولا المأمون ولا المعتصم الواثق وكذا. فهي فيه بابان، باب عدم الاعانه هذا باب، والباب الثاني عدم التحدث بظلمه على رؤوس الأشهاد لتوغر صدور الناس. نعم. فمن أمن من هذا وذاك خلاص.
نعم. ذكر رجاء تمكن المرء من رضوان الله جل وعلا في القيامة بقوله الحق عند الأئمة في الدنيا.
سبحان الله، كل هذا في قول الحق وقول الصدق وعدم الكذب، فالصدق من جاء وأعظم ما يأتي به العبد الصدق في أقواله وفي أفعاله وفي اعتقاداته الصدق. ولهذا قال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ليس صدق المنطق فقط، وإنما الصدق بشموله، صدق في الأقوال وصدق في الأفعال وصدق في الاعتقادات، والدين كله مبني على هذا. ولهذا النفاق ما هو؟ هو مخالفة هذا الصدق، فهو يقول بلسان ما ليس في قلب من اعتقاد، لا يعتقد الإسلام ويقول بالإسلام، فرد عليه هذا وكان في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني أبو بكر بن بغداد قال حدثنا علي بن خشم قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن عمرو بن علقمة عن علقمة بن وقاص قال مر به رجل من أهل المدينة له شرف وهو جالس بسوق المدينة فقال علقمة فقال علقمة يا فلان إن لك حرمة وإن لك حقا وإني قد رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء فتكلم عندهم وإني سمعت بلال بن الحارث المزني وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة.
نعم.
قال علقمة: انظر ويحك ماذا تقول وماذا تتكلم به، فرب كلام قد منعني ما سمعته من بلال بن الحارث رضي الله عنه. قال: ذكر خبر ثاني يصرح بصحة ما ذكرناه. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه.
هذه كلمة، فكيف بكلمات؟ فكيف بكتب؟ لكن سبحان الله، من لم يرى حق الكلمة تورط. فكم من كلمة قد تصد إنسان عن سبيل الله، كم من كلمة قد تزين الباطل فيلتزمه الإنسان على أنه الحق. كلمة داعية، كلمة عالم، كلمة طالب علم. ولهذا معرفة مخارج الحروف وفصاحة اللسان والرفع والنصب والجر والخفض وكذا من أيسر ما يكون ومن أسهل ما يكون. فكل من تعرض لهذا العلم علمه، لكن أعظم ما يكون من أمانة في العلم أنك تبلغ دين الله على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكم من كلمة التزم الناس بالباطل بسببها معتقدين ظانين أنها الحق، وكم من كلمة صرفت عن حق، يعتقد الناس أن هذا الحق باطل بكلمة. يا إخوان بكلمة، وأنت ترى الشباب الآن يتحول إلى جماعات وفرق بالكلمة. فما الإخوانية إلا كلمة، ولا التبليغية إلا كلمة، ولا الجهمية إلا كلمة، ولا القدرية إلا كلمة، ولا الاعتزالية إلا كلمة. قالها عالم ففجر فتبعه الناس، أو عابد فضل فتبعه الناس، فاقتدى الناس بهما لكون هذا عالما ولكون هذا عابدا، فظنوا أن أمثال هؤلاء لا ينطقون إلا بالحق. لهذا أعظم فتنة تقع في الأمة هي فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. فكم من كلمة حولت مسارا، ونحن نعلم أن الطيور على أشكالها تقع، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ما يقدر أن تقع هذه الكلمة في قلب أحد فيضل إلا لعلم الله عز وجل باستحقاق هذا للضلال، ولكن وقف هذا على سبب تلك الكلمة وقد قدر. وأيضا ما تقع هذه الكلمة كلمة الحق في نفس أحد فيلتزم الحق إلا لعلم الله السابق باستحقاق هذا العبد للهداية. فكم من آيات استدل بها المستدل على ضلال، وليست الآيات آيات ضلال، وكم من إنسان استدل بهذا على باطل وتبعه الناس على ذلك. لهذا الكلمة صعبة، كلمة خطيرة، خطيرة جدا. ولهذا أعظم الحقيقة ما يخشى منه على من يتصدر المنهج السلفي الآن ألا يراعي للكلمة وزنها وللقاعدة ضابطها وللكلام سلفا، فيتكلم ويقعد ويضع ويختار ويستحسن ويستحب كل ذلك بدعوى أن هذا قد دل عليه الدليل، أتبعه فئام من الناس على هذا ظانين أن هذا هو الحق الذي يلتزم وينبغي أن يقال. نعم.
قال: ذكر الإخبار عن نفي الورود على الحوض يوم القيامة عمن صدق الأمراء بكذبهم. قال: أخبرنا علي بن الحسن بن سلم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عاصم بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة وبيننا وسادة من آدم، فقال: سيكون من بعد أمراء، فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. قال أبو حصين: عثمان بن عاصم قاله الشيخ. قال ذكر نفي الورود على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم عمن أعان الأمراء على ظلمهم أو صدقهم في كذبهم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس على وسادة من أدم فقال سيكون بعد أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليست مني ولست منه وليس يرد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. قال الملائي هو أبو نعيم الفضل بن دكين. قال ذكر الزجر عن تصديق الأمراء بكذبهم ومعونتهم على ظلمهم إذ فاعل ذلك لا يرد الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم أعاذنا الله من ذلك. قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس القشيري عن سماك بن حرب عن عبد الله بن خباب عن أبيه قال كنا قعودا على باب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج علينا فقال اسمعوا كنا قد سمعنا قال اسمعوا كنا قد سمعنا قال اسمعوا كنا قد سمعنا قال إنه سيكون بعد أمراء فلا تصدقوهم بكذبهم ولا تعينوهم على ظلمهم فإنه من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم لم يرد علي الحوض. قال ذكر الزجر عن أن يصدق المرء الأمراء في على كذبهم أو يعينهم على ظلمهم. قال أخبرنا علي بن الحسن بن سلم الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عاصم بن يزيد بن مرة بن عجلان قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة وبيننا وسادة من آدم فقال إنه سيكون بعد أمراء فمن دخل عليهم وصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد علي الحوض. قال ذكر التغليظ على من دخل على الأمراء يريد تصديق كذبهم ومعونة ظلمهم. قال أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن سليمان بن أبي سليمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من بعد أمراء يخشاهم غواش من الناس فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأنا منه بريء وهو مني بريء ولم يصدق ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأنا منه وهو مني. قال ذكر إيجاب سخط الله جل وعلا للداخل على الأمراء القائل عندهم بما لا يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد الطاحي قال حدثنا محمد بن يحيى الأزدي قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده قال كنا معه جلوسا في السوق فمر به رجل من أهل المدينة له شرف فقال يا ابن أخي إن لك حقا وإنك لتدخل على هؤلاء الأمراء وتكلم عندهم وإني سمعت بلال بن الحارث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
حقا علينا في النصح ونحن نعلم أنك تدخل على هؤلاء الأمراء وتكلم عندهم فلك حق علينا أن ننصحك نحن لا نمنعك من الدخول على الأمراء ونقول هذا حرام إنما ننصحك يا من تدخل على الأمراء. ثم ساق له حديث بلال بن الحارث. نعم
يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة ولا يراها بلغت حيث بلغت فيكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه وإن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يراها بلغت حيث بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. فانظر يا ابن أخي ما تقول وما تكلم فرب كلام كثير قد منعني ما سمعت من بلال بن الحارث رضي الله عنه.
الله أكبر. أي أنني صرت أتحفظ في الكلام بعدما سمعت هذا الحديث. فالإنسان يكون حارس على لسانه وآمن حارس على لسانك أنت لهذا الإنسان يراجع نفسه وخطر الكلمة خطر عظيم. أليست البدعة تخرج من اللسان غالبا؟ أليس الكفر كلمة؟ أليس الشرك كلمة؟ أليس فالكلمة خطرها عظيم وأكثر الموارد إنما يكون من الكلمة. ولهذا قال سبحانه ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. نعم.
قال ذكر الاستحباب للمرء أن يأمر بالمعروف من هو فوقه ومثله ودونه في الدين والدنيا إذا كان قصده فيه النصيحة دون التعيير. قال أخبرنا الحسن بن سفيان ومحمد بن الحسن بن قتيبة واللفظ للحسن قال حدثنا محمد بن المتوكل وهو ابن أبي السري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال قال عبد الله بن سلام إن الله تبارك وتعالى لما أراد هدى زيد بن سعنة قال زيد بن سعنة إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما.
هذا حديث طويل في ذكر استحباب